هم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، كفر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم. ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا اللحظة عنك يا ربي بعيد، شفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت عقرب يلم الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيس الأركان الإيراني يوجه إنذارا للأمريكيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. وجه رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إنذاراً إلى جيش الإرهاب الأمريكي والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهم بالمنطقة بسبب رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكداً الجهوزية لمواجهتهم. وقال باقري إنه خلال الأشهر الأخيرة حاول الجيش الأمريكي التعويض عن سحب حاملات طائراته ومدمراته ومروحياته من الخليج الفارسي وبحر عمان بضم الكيان الصهيوني إلى قيادة قوات سنتكوم الإرهابية. وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية أن طهران تعتبر أنه سيتم وضع القدرات التجسسية لأمريكا وحلفائها في تصرف الكيان الصهيوني، وهذا يؤدي إلى زيادة الأخطار الموجهة لإيران. ستنطلق اليوم الأربعاء مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني وعلى مدار يومين في منطقة نصر أباد العامة بمحافظة أصفهان وسط إيران. وستجري هذه المناورات بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات وطيران الجيش والمدفعية والهندسة والمجوقلة والحرب الإلكترونية بإسناد من طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية للجيش. يذكر أن الهدف من هذه المناورات هو تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش الإيراني في مواجهة التهديدات الحديثة. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات النووية ولا نية لها بفعل ذلك. جاء هذا ردا على تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال فيه إن إمكانية إحياء الاتفاق النووي لا تبدو وشيكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد أيام من إرسال رد إيران الثاني على المقترحات الأمريكية، يعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن تقارب وجهات النظر وإمكانية إحياء الاتفاق النووي لا يبدو وشيكا. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل أضاف بوريل أن الثقة تراجعت بشأن الاختتام السريع لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، معتبرا الآراء والمواقف الأخيرة بين طهران وواشنطن لا تتقارب بل تتباعد.
يؤسفني أن أقول أنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن.
وردا على موقف بوريل، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن طهران لم تترك طاولة مفاوضات إعادة تفعيل الاتفاق النووي ولا نية لديها لفعل ذلك، مجددا التأكيد على شروط بلاده للتوصل إلى أي اتفاق.
نشدد على ضرورة إغلاق الملفات العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أي اتفاق. مسار إعادة تفعيل الاتفاق النووي بناء لحد الآن، وعلى الطرف الآخر لا يطمع في الحصول على امتيازات أكثر.
وردا على موقف بوريل أيضا، أعلن المستشار الإعلامي للوفد الإيراني المفاوض سيد محمد مرندي أن بوريل حليف للولايات المتحدة، وينسى أن سبب هذه المفاوضات هو الانتهاكات الغربية لخطة العمل الشاملة المشتركة والحظر والضغوط القصوى التي تستهدف المواطنين الإيرانيين حتى في الوقت الذي كانت فيه إيران في حالة التزام كامل. إيران لن تقبل بالثغرات والغموض، والولايات المتحدة هي التي تفرض تكاليف على الاتحاد الأوروبي.
أكد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريا أن مراحل اختبار أنظمة القمر الصناعي خيام الذي أطلق قبل فترة يعمل في مداره بشكل إيجابي. وقال سالاريا في حديث تلفزيوني إن مركز التحكم ومحطات إرسال الأوامر وجمع البيانات والصور تقع في الكامل داخل إيران. وأضاف سالاريا منذ نحو شهر والقمر الصناعي استقر في مداره، وقد اختبرت بنية أنظمته المختلفة حتى الآن وأداؤه إيجابي، وتم تشغيل بنية نظام التصوير وبدأ باستقبال الصور بعد انتهاء عملية التصنيف والقياس. وخلال الأيام القادمة سيتم وضع الصور الدقيقة في خدمة مؤسسات البلاد. إلى الملف السوري، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن عدوانا صاروخيا للكيان الصهيوني استهدف مطار حلب مساء أمس. وأكدت الوكالة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الصهيوني وتمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ. وبموازاة ذلك سمع أصوات انفجارات قوية متتالية مصدرها عمق البحر في اللاذقية، وروى مواطنون أنهم شاهدوا صواريخ تنطلق من المنطقة بالعين المجردة. استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يونس غسان التاي بعد إصابته بعيار ناري في القلب أطلقته تجاهه قوات الاحتلال. وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح حرجة، وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولة الطواقم الطبية إنقاذه. ووفق مصادر محلية اقتحمت قوة الاحتلال المخيم وسط إطلاق لقنابل الغاز ما أدى لاندلاع مواجهات شديدة بين الشبان وتلك القوات. وهذا هو الشهيد الثالث هذا الأسبوع برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث دعت هيئة علماء فلسطين لوقفة شاملة من جميع المسلمين رجالا ونساء وأطفالا نصرة للمسجد الأقصى المبارك. وقالت الهيئة في بيان لها إن المسجد يتعرض لحكم بالإعدام من الاحتلال، ما يستدعي نصرة شاملة من الحكام والمحكومين، الأغنياء والفقراء، الصحفيين والمعلمين. وأوضحت أن الأقصى يستغيث ويدعو للتصدي لسعي الاحتلال لإزالته وهدم جدرانه، مؤكدة أن القدس ستبقى مقدسة في عقيدة المسلمين، وستشهد المدة القادمة انطلاق موجة عاتية من العدوان الاستيطاني على المسجد الأقصى من اقتحامات سعيا لتهويده. أعلن داونينغ ستريت عن التشكيلة الحكومية لرئيسة بريطانيا الجديدة ليز تراس بعد فوزها برئاسة حزب المحافظين خلفا لبوريس جونسون. وحسب الإعلان تم تعيين وزير التعليم في الحكومة السابقة جيمس كيلفري وزيرا للخارجية خلفا لتراس، وعين كواسي كوارتينغ وزيرا للمالية الذي كان يشغل وزيرا للأعمال في حكومة جونسون، واختير سويلا برافرمان لتولي منصب وزيرة الداخلية فيما بقي وابن والاس في منصبه وزيرا للدفاع، وتم تعيين ناظم الزهاوي وزيرا للعلاقة الحكومية الدولية. إلى العناوين مجددا. رئيس الأركان الإيراني يوجه إنذارا للأمريكيين والصهاينة ومن يستضيف قواتهم بالمنطقة. انطلاق مناورات الاقتدار 1401 للقوة البرية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الشمال الضفة الغربية. في أمان الله. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لكم أينما كنتم برفقة إذاعتكم إذاعة طهران. أهلا بكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وموضوعنا اليوم هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. دائما نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية وعلينا بالحفاظ عليها. أحبتي يمكنكم المشاركة في موضوع هشاشة العظام والعلاج الطبيعي عبر أرقام اتصالنا وهواتفنا مكرر 2-01-37-62 وأيضا مكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48 مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 0-98-93-88-78-40-50. قبل أن نتطرق إلى الموضوع بشكل تفصيلي نتناول هذه التمهيدات، وبعد ذلك لدينا لقاء مع ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حيدر صداقت.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم. من الأمراض المعروفة والمصاحبة لتقدم العمر هو هشاشة العظام، حيث تكون عرضا طبيعيا يعاني منه كبار السن على وجه الخصوص. من هنا يأتي دور العلاج الطبيعي ليساعدهم على التعامل مع هذه المشكلة بعيدا عن التدخلات الكيميائية التي لا يفضلها الكثيرون، حيث يوجد العديد من الدراسات والأبحاث التي أثبتت أن العلاج الطبيعي هو الحل المثالي لمرض هشاشة العظام، والذي يعاني منه أغلب كبار السن، والذي يؤثر عليهم بدنيا ونفسيا بسبب شعورهم بفقدان قدراتهم على الحركة بشكل طبيعي تدريجيا، حيث يتم ذلك عن طريق ممارسة تمارين المشي والتي تعمل على زيادة كثافة العظام. وكما نعلم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام عن الرجال، خاصة مع تقدمهم في السن، حيث أنه بعد انقطاع الطمث يبدأ الكالسيوم الموجود بالعظام في الخروج للعمل على اتزان الدم بين الحامضية والقلوية، ما يؤثر على صحة العظام. ينصح الأطباء بضرورة المشي يوميا، وأن المشي لا يقتصر دوره على العلاج، بل هو أيضا للوقاية من هشاشة العظام لصغار السن، كما أن التوقيت المثالي لممارسة المشي هو في الصباح الباكر أو فترة ما قبل الغروب، وذلك للاستفادة من الأشعة فوق البنفسجية النافعة والتي تساعد في حصول الجسم على فيتامين دي، والذي يساعد بدوره الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل طبيعي. فكل من يتعدى عمر 40 عليه القيام بالتحليل الدوري لنسبة الكالسيوم وفيتامين دي لمعرفة نسبته وتعزيزها بتناول منتجات الألبان ومصادر الكالسيوم بعيدا عن الأدوية.
مع أطيب التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، استمعنا إلى هذه المعلومات، والآن التفاصيل الأشمل والأدق مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف الذي نستقبله. سلام عليكم دكتور حيدر صداقت، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعكم الكرام.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا دكتور. دكتور، تعرفنا شيئا عن الموضوع، ولكن للتفاصيل الأكثر والأشمل أوجه لحضرتكم هذا السؤال. يا حبذا دكتور، يعني تشرحون لنا ما معنى هشاشة العظام، وما هي علاماتها؟
حقيقة هذا سؤال عام وسؤال يحتاج لوقت طويل، بس بشكل مختصر
على قدر الإمكان.
نعم على قدر الوقت. عظام جسم الإنسان فيها في حالة نمو إلى أن تقريبا يصل إلى عمر ما بين 25 سنة إلى 30 أو 35، نستمر هذا النمو. بعد ما يصل إلى 40 وأكثر يتوقف هذا النمو، يصير بطيء جدا، فتصبح العظام هشة بأسباب مختلفة نتطرق إليها بعد قليل. هذه الهشاشة في العظام تؤدي إلى مشاكل وإلى علامات كثيرة، أهمها هي الأوجاع اللي تصيب الإنسان، حتى يصل الإنسان إلى آلام شديدة بسبب هذه الهشاشة، مع قلة الوزن ومع انحناء في العمود الفقري بخصوص كبار السن، بالإضافة إلى مجموعة علامات أخرى متفرقة حسب نوع المنطقة والمكان وحسب العمر والإصابات. حتى قد يصل الإنسان اللي عنده هذه الهشاشة إلى أعمال يسويها بسيطة في الظاهر، هي هاي الأعمال قد تسبب نوع من الكسور في العظام.
نعم.
مثلا الانحناء الشديد، هو الانحناء يسبب له كسر في العظام، أو رفع بعض الأثقال الخفيفة أيضا تؤدي إلى كسور في العظام. فهشاشة العظام مرتبطة كثيرا مع الآلام ومع الكسور اللي يسببها هاي الهشاشة في أكثر مناطق الجسم، من ضمنها المهمة هي العمود الفقري أو الحوض أو اليدين، كف اليد أكثر.
نعم.
المناطق اللي تصاب بالهشاشة وتصاب بالكسور إذا استمر بدون رعاية وبدون علاج.
طيب دكتور، شكرا لهذه الإيضاحات. أما الآن لو سمحتم نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب، وهناك أسئلة كثيرة وصلتنا بالنسبة لموضوعنا هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. إذن نتوقف عند هذه المحطة، وبعد ذلك عودة أخرى لضيفنا الكريم الدكتور حيدر صداقات.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. قالت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوبية أستراليا أن تناول كميات كبيرة من الكافيين قد يكون السبب في الإصابة بمرض مزمن. وحسب موقع ميديكال إكسبريس الذي نقل عن الدراسة، أن البحث تناول كيفية تعامل الكلى مع الكالسيوم في الجسم، حيث وجد الباحثون أن 800 جرام من الكافيين تؤدي إلى مضاعفة نسبة الكالسيوم التي يفقدها الجسم خلال عملية التبول. تعتبر الدراسة هي الأولى التي تناقش على المدى القصير تأثير الكافيين على الكالسيوم والصوديوم، خصوصا عند البالغين. وترى هايلي شولترز الباحثة في جامعة جنوبية أستراليا أنه من المهم أن يعرف الناس ما تأثير ما يضعونه داخل أجسامهم. واعتبرت هايلي شولتز أن الكافيين له تأثير على الجهاز العصبي والمخ بشكل كبير، خصوصا أن حوالي 80% من المراهقين يتناولونه على الأقل مرة واحدة يوميا. وتتابع الباحثة أنه من المهم معرفة تأثيرات الكافيين السلبية، خصوصا أن 800 غرام من الكافيين قد تسبب تأثيرا كبيرا على عظام الإنسان، وقد تؤدي أحيانا إلى هشاشة العظام. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى البرنامج.
وشكرا للزميل أمير فوزي لتقديم هذه الفقرات، وعودة إليكم مجددا مستمعينا الكرام وإلى ضيفنا الكريم. دكتور، لدينا بعض الأسئلة من مستمعينا الكرام. الأخ محمد من البحرين يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، وتحياتي الخاصة لضيفكم الكريم. هل تناول المشروبات الغازية خاصة الكولا تؤثر على الإصابة بهشاشة العظام؟ صراحة نسمع عن ذلك كثيرا، هل هذا صحيح؟
في بحوث كثيرة خصوص هذا الموضوع، من ضمنها أنه هذه المشروبات الغازية تحتوي على الكافيين، هذا هو اللي يؤدي إلى اضطراب مثل ما هسه كان عندكم مقدمة في امتصاص الكالسيوم.
نعم.
يعني زيادة استفادة من المشروبات الغازية تؤدي إلى ضعف أو قلة امتصاص الكالسيوم، والكالسيوم هو المادة الأساسية في العظام والحفاظ على قوة وقدرة العظام، بالإضافة إلى أنه يسبب في خروج الكالسيوم مع الإدرار، هذه كلها تخلي الجسم يفقد كثير من المعادن من ضمنها الكالسيوم. أيضا الفسفور عامل مهم موجود يفقد الإنسان، فاستفادة من المشروبات الغازية نعم يؤثر على زيادة الهشاشة في المستقبل.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال مسجل ومشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
أحيي برنامجكم الكريم، نسمع كثيرا عن العلاج الطبيعي لهشاشة العظام. سؤالي هو إلى أي مدى هذه الجلسات مفيدة لعلاج هذه الحالة؟ شكرا جزيلا. أم مريم صالح من النجف الأشرف.
نعم، شكرا للأخت مريم صالح من النجف.
بخصوص العلاج الطبيعي، دور مهم وأساسي في الحفاظ على تقوية العظام ومنع زيادة هشاشة العظام. عندنا العلاج الطبيعي مجموعة أجهزة نستعملها في تقوية العظام، تقوية العضلات اللي موجودة أيضا تأثر على تقوية العظم، يعني العضلة اللي تغطي العظم إذا العضلة كانت قوية العظم اللي تحتها أيضا حيكون قوي، لذلك تشوفون الرياضيين بالمباراة المختلفة كرة القدم وغيرها ينصابون وينضربون ضربات قوية وينهض ويكمل اللعب مالته وكأنه ما بأي شيء، السبب هو أنهم قوي العضلات. فإحنا واحدة من أهم الأشياء اللي نستعملها في الحفاظ على العظام ومنع الهشاشة هي تقوية العضلات عن طريق الأجهزة الخاصة في العلاج الطبيعي. أيضا عندنا أجهزة خاصة في المنع من الهشاشة وتقوية العظام، حتى أجهزة خاصة لأنه ترميم الكسور أيضا موجودة نستعملها، من ضمنها جهاز المغنت ثيرابي أيضا نستعمله.
نعم.
لتقوية العظام. بالنسبة
نعم.
للجلسات ما عندنا عدد مشخص للجلسات، بل العكس، كل ما أكثر الجلسات كل ما واحد يحافظ على العضلات والعظام ويمنع من الهشاشة بشكل أكثر. في بحث صار أجري لمجموعة أجري عليها العلاج الطبيعي مع تقوية عضلات، ومجموعة ثانية كانت تمارس حياتها العادية في نفس الأعمار المشتركة، شاهدوا بعد فترة بعد ما أخذوا الأشعة الإكس راي شافوا العظام، المجموعة اللي مارست العلاج الطبيعي والحركات الرياضية عظام قوية، والمجموعة الثانية عظامها أصبحت هشة لأنه تركت التمارين الرياضية والأجهزة للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي جدا مؤثر خاصة لكبار السن بالنسبة للهشاشة.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال من أبو علي من إيران، يقول: مع سلامي وتحياتي إلى كادر هذا البرنامج، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: ما الفرق بين الهشاشة ولين العظام؟
لين العظام اصطلاح ما عندنا موجود إلا في حالات مرضية جزئية وقليلة.
نعم.
أما هشاشة العظام لا، الأكثر الناس بل قد نقول كل الناس يصل إلى هاي المرحلة مع تقدم في العمر. يعني خاصة عند النساء بعد سن اليأس، أو الرجال في سن 50 أو 60 تعتمد على الحالة مرتين، يعني لما يصل للسبعين بعد هاي منتهين من عدة حتما عنده هشاشة عظام. فالهشاشة حالة طبيعية لجسم الإنسان يوصل إليها، لين العظام حالات جزئية وقليلة مرضية قد ينصاب بها الأطفال أيضا موجودة.
نعم.
أما الهشاشة الحالة المتعارفة هي موجودة عند كبار السن.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات دكتور. طيب، من هذه التوصيات المهمة ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يعد النشاط الجسدي والتمارين الرياضية جزءا مهما في علاج هشاشة العظام، لأن الرياضة تعمل على تعزيز البنية العظمية وتعزيز المرونة والتقليل من الالتهابات والتخلص من التوتر. ومن الأنشطة الرياضية التي يمكن القيام بها نذكر المشي والسباحة وحمل الأوزان.
نحييكم من جديد، ومع مشاركاتكم وأسئلتكم في البرنامج. الأخ أبو أحمد من إيران يقول: مع سلامي وتحياتي لكم دوما وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج، وصراحة الموضوع أعجبني كثيرا. عندي كم سؤال من ضيفكم الكريم. سؤالي الأول: ما هي أهم أعراض هشاشة العظام؟ وسؤالي الثاني: هل الشخص البدين أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام؟ وسؤالي الأخير: هل هناك فرق بين الشرق والغرب في نسبة الإصابة بهشاشة العظام؟
نعم، ما شاء الله الأسئلة كثيرة جامعة وكثيرة، وكل الموضوع هو احتوى في كم سؤال.
نعم،
بالنسبة للسؤال الأول، أعراض اللي تفضل بها الأخ، مجموعة أعراض موجودة لهشاشة العظام. احنا أهم شيء عندنا بالنسبة لهشاشة العظام اللي أنا أريد أأكد على هذا الموضوع، هو أنه الشخص اللي عنده هشاشة عظام ما يحس وما يدري بنفسه هو عنده هشاشة في العظام، يعني ماكو هاد علامة واضحة جدا. قد يكون ما عنده أيضا ألم، احنا قلنا قبل قليل انه في آلام، بس
في آلام نعم،
ما عنده ألم بس هو عنده هشاشة. تبين هاي الهشاشة لا سمح الله عند السقوط، عند الكسور، او ياخذ اشعة، اي اشعة يستعملها ياخذها فتبين عنده الهشاشة. احنا ما يصير ننتظر انه يصير كسر يلا نقول الانسان عنده هشاشة.
نعم،
لازم نحاول دائما وقاية يصير عندنا قبل ما نوقع بهيش موضوع بالنسبة للهشاشة. إذن العوارض اللي موجودة ما تظهر عند الإنسان دائما، أهمها اللي قلت أنا هي آلام في الظهر، قد تكون حتى آلام حادة جدا، حتى قد يكون عنده في تشقق أو شبه كسور في العمود الفقري، هاي من أعراض هشاشة العظام. أيضا فقدان الوزن، الهشاشة لما نزيد الإنسان يبدي يفقد وزنه مع انحناء قامة الجسم وانحناء في الجسم، حدوث كسور جزئية وخفيفة في الحوض اللي هي جدا مهمة وقد تكون خطرة أيضا في الكف اليدين أيضا وفي الفقرات، هاي أهم أماكن اللي يصير من تكون من عوارض هشاشة العظام، يعني
نعم.
الألم والكسور الخفيفة والجزئية اللي إذا ما يتلحق لها وما يلتزم بالعلاج قد يسبب له مشاكل أخرى.
نعم،
بالنسبة للشخص البدين، نعم، الوزن كل ما يزيد الشخص راح يصير ضغط أكثر وعوارض قد تكون الهشاشة مالته أكثر. أما بالنسبة للشرق والغرب، هذا بعد موضوع عام، يعني انه احنا ما نقدر نقول الشرق اكثر بهشاشة والغرب اقل او بالعكس، تعتمد على طبيعة المعيشة، طبيعة الغذاء، طبيعة الحياة، ثقافة الشخص، ممارسة الرياضة، التدخين، الامتناع عن شرب الكحول مثلا، المجتمع الغربي متعود على هذه، نفس الكحول ايضا يساعد على زيادة الهشاشة.
نعم،
فتعتمد على نفس الشخص إذا عنده هاي العوامل اللي تؤدي على الهشاشة نذكرها بعد قليل. طيب، العوامل إذا تتوفر، الشمس أيضا جدا مهمة، نور الشمس هذن كلها وحدة تأثر على اللخ في زيادة الهشاشة، فما نقدر نقول هذا المجتمع هشاشة بي وهذا المجتمع ما بي هشاشة.
نعم، الأخت فاطمة من العراق تشاركنا وتقول: مع أحر تحياتي لهذا الكادر المحترم وشكرا لكم جميعا. بودي أن أسأل ضيفكم الدكتور حيدر: هل تناول الألبان بالطفولة يؤثر على تقوية العظام، أم تناول الحليب مثلا قبل النوم يؤثر على كبار السن في تقوية عظامهم أيضا؟
تقدم العمر بالنسبة للإنسان، الشق الثاني من السؤال، الإنسان لما يكبر الجسم بعد ما ينتج عظام جديدة بسرعة كافية اللي تواكب معيشة الشخص، لذلك الهشاشة تكون أكثر بعد، خاصة بعد سن 60 أو 70. أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل بالنسبة لسن اليأس عند النساء تزيد نسبة هشاشة العظام، فالرجال الكبار في العمر أو في سن اليأس يحتاجون إلى الكالسيوم أكثر من غيرهم. الشيء الثاني، إحنا إذا نقدر نركز ونحافظ على الأطفال في سن الصغار نعطيهم الكالسيوم والحليب واللبنيات ليزيد كثافة وقوة العظام، في الكبر راح هذا الشخص يواجه مشاكل أقل من الأطفال اللي ما راح يشربون أو يستعملون الكالسيوم والحليب واللبنيات.
نعم.
فنقطة جدا مهمة عند الأطفال، عند الصغار ما عندهم هشاشة وما عندهم آلام، بس بالمستقبل راح تظهر عندهم، فلا بأس أنه واحد ينتبه أنه الأطفال والصغار يعطيهم اللبنيات والحليب والكالسيوم، جدا مؤثر، وفي الكبر راح يواجه مشاكل أقل من اللي ما مستعمل وما متناول اللبنيات.
نعم، شكرا لكم دكتور. نتوقف عند فاصل وبعد ذلك نواصل. مستمعينا الأفاضل، نجدد التحايا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم لازلتم برفقتي هذا البرنامج وهو أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا لهذا الأسبوع هشاشة العظام والعلاج الطبيعي. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا عبر أرقام هواتفنا التالية: مكرر 2-01-3762، وأيضا مكرر 2-01-3768، ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09-93-88-78-40-50. نعود إلى حضراتكم مع أسئلتنا وأسئلتكم لضيفنا الكريم. دكتور، لدي كم هائل من الأسئلة، وبعض المستمعين سؤالهم مشترك ويسألون عن طرق الوقاية من هشاشة العظام، وهل هناك علاج لهشاشة العظام؟ الأخ أبو زهراء من العراق سأل ذلك، والأخت أم علي أيضا من الكويت تسأل ذلك، والأخ أبو مهدي من العراق أيضا سأل نفس هذا السؤال.
نعم، بالنسبة للوقاية من هشاشة العظام، أول مسألة هي ممارسة البرنامج الرياضي. ممارسة الرياضة جدا مؤثرة في إبطاء هشاشة العظام، في تقوية العضلات، في تحسين الوزن. هذه الرياضة طبعا إذا تكون تحت نظر أو شخص أخصائي أيضا تكون أفضل، يعني مو أي رياضة.
نعم.
المشي جدا مناسب، الأثقال أيضا مناسبة، أما الرياضة اللي بيها ركض أو قفز خاصة بالنسبة لكبار السن أصلاً قد يكون مردودها سلبي وقد يسبب كسور ومضاعفات لا يحمد عقباها،
تكون خطرة.
بالضبط.
نعم.
إذن الشيء الأول هو المواظبة على ممارسة النشاط الجسدي والرياضة والحركة. كبار السن إذا يجلس مدة طويلة في البيت، هو هذا الجلوس الكثير راح يسبب له هشاشة شديدة بالعظام، فدائما خلي يكون في حركة وتنوع في الحركة، حتى إذا يطلع إلى خارج المنزل مع صحبة آخر أنه يستمر على المشي، جدا مهمة هاي مسألة الوقاية بالنسبة لكبار السن. إضافة إلى ذلك بالنسبة لمسائل التغذية جدا مهمة. يستعمل نظام غذائي صحي، ومن ضمنها مثلا الصويا، من ضمنها الألبان والحليب، من ضمنها الأسماك، الخضروات خاصة الخضروات الورقية والبرتقال وغيرها. إذن الحركة، المشي، الغذاء مهم، الامتناع عن التدخين، لأنه التدخين يؤثر على زيادة العرضة أو الإصابة بالهشاشة.
نعم.
الشيء الآخر ضمن الوقاية اللي جدا مهم هو استهلاك كميات كافية من الكالسيوم. هذا الموضوع جدا مهم بالنسبة لي، استفادة والاستهلاك من الكالسيوم. أيضا الشيء الآخر اللي تفضلت به بالبداية هو التقليل من استهلاك الكافيين، أيضا مهم جدا. بالنسبة لفيتامين دي أيضا، لأنه فيتامين دي يساعد على جذب الكالسيوم، استهلاك الكالسيوم أيضا مهم. امتناع عن تناول المشروبات الكحولية بإفراط، الامتناع عن تناول المشروبات الغازية، فحوصات إذا صيد بالنسبة لهشاشة العظام في كبار السن قبل ما يتعرض إلى كسر أو مشكلة، فحوصات طبية وأشعة في كثافة، معرفة كثافة العظام. إذن بشكل عام الحركة والرياضة، الغذاء جدا مهم، تناول الكالسيوم وفيتامين دي جدا مهم، بإضافة أنه يمتنع عن مشروبات الغازية وغيرها.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم وسلامي لحضرة الدكتور. عندي سؤال، هل يمكن يعني أن العلاج الطبيعي لهشاشة العظام يغنينا عن تناول الأدوية من قبل الطبيب أم لا، يعني لازم أن نأخذ أدوية من قبل الطبيب؟ وشكرا لكم، كانت معكم مينا من خرمشهر.
شكرا للمستمعة مينا من خرمشهر. نعم دكتور تفضلوا.
كان مو شوية واضح بالنسبة لي السؤال.
طيب، سألت عن العلاج الطبيعي، هل هناك علاج طبيعي يمكن الشخص المصاب بهشاشة العظام أن يأخذه ويغني عن تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب؟
مجموعة هذني الأمور اللي حأذكرها كلها تساعد على تقوية العظم. العلاج الطبيعي جدا مؤثر، الأدوية اللي بها كالسيوم وفيتامينات ومشابهة لها جدا مؤثر، المشي جدا مهم مثل ما ذكرت قبل قليل، مع تناول الغذاء الصحي والصحيح.
نعم.
ما نقدر يعني نتمسك بموضوع واحد ونترك البقية، مجموعة كلهن تحصل نتيجة أفضل.
طيب الأخت ميناء أيضا سألت ضمن سؤالها، هل في بعض الأحيان يتطلب علاج هشاشة العظام تدخلا جراحيا مثلا؟
حسب الحالة والعمر، وأنه الشخص مستعد للعملية في الظروف مناسبة للعملية أم لا. الكسور اللي تصاب بها الفقرات، أكو عندنا أماكن خاصة إذا صار الكسر المريض ينترك بدون عملية، يعني جائز أنه يبقى هذا فطر أو كسر. بالحوض أيضا كذلك، بس أكو أماكن خاصة بالحوض، نوع الكسر، شدة الكسر، أيضا بالفقرات لا، هذه يستوجب إلى عملية مع موافقة الشروط المناسبة لإجراء العملية.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. مرة أخرى نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. يحذر باحثون وأطباء من الأنظمة الغذائية النباتية البحتة لأنها تزيد من خطر إصابة متبعيها بكسور العظام بنسبة 43% مقارنة بمن يأكلون اللحوم. ووجدت دراسة نشرت حديثا في مجلة BMC الطبية والتي أجريت على ما يقارب 50,000 مشارك يعيشون في بريطانيا، وجد العلماء أن أولئك الذين يتناولون كميات أقل من الكالسيوم والبروتين كانوا أكثر عرضة لكسور الورك والساق والعمود الفقري، وكان النباتيون أيضا أكثر عرضة بنسبة 43% للإصابة بكسور في أي مكان، وهذا ينطبق بشكل خاص على الساق والفقرات وعظم الترقوة. ومع ذلك انخفض خطر الإصابة بالكسور جزئيا بمجرد أخذ مؤشر كتلة الجسم BMI والكالسيوم الغذائي وتناول البروتين الغذائي في الاعتبار. وعلى الرغم من الإبلاغ عن تناول كميات أقل من الكالسيوم والبروتين الغذائي بين الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، إلا أن الأبحاث السابقة لم تكن واضحة حول ارتباط النظم الغذائية النباتية بخطر الكسر. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور تامي تونغ عالم الأوبئة التغذوية بجامعة أكسفورد: هذه هي أول دراسة شاملة حول مخاطر كل من الكسور الكلية وكسر موقع محدد لدى الأشخاص من مجموعات النظام الغذائي المختلفة، ووجد البحث أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالكسور الكلية، ما أدى إلى ما يقرب من 20 حالة أخرى لكل 1000 شخص خلال فترة 10 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا اللحوم. ووجدت الدراسة أن الاختلافات الأكبر كانت في حالات كسور الورك، حيث كان الخطر لدى النباتيين أكثر من ضعفي أولئك الذين تناولوا اللحوم.
نعم، لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وهذه أسئلتكم تصلنا. الأخ أبو علي من فلسطين يشاركنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم جميعا وإلى ضيفكم الكريم. حياك الله أخي أبو علي من فلسطين. الأخ أبو علي يسأل دكتور حيدر، يسألكم عن المكيفات والبرودة، هل تؤثر على هشاشة العظام؟
أهلا وسهلا بالأخ أبو علي وبكل الأخوة من فلسطين. بالنسبة للتبريد والحرارة، احنا ننتظر من الجسم انه في تقوية العظام جريان وحركة الدم تكون كثيرة. هذا الشيء اللي متفق عليه، حركة الدم في الحرارة تكون اكثر والعظم يتغذى اكثر ويكون اقوى، في البرودة تكون اقل. فالبرودة تأثر بس مو التأثير السريع. العوامل الثانوية قد نعتبرها بالنسبة إلى هشاشة العظام، الحرارة أفضل، بس احنا إذا نلتزم بالمسائل اللي ذكرت قبل قليل، التغذية والأدوية مثل كالسيوم وفيتامين دي مع ضوء الشمس، هذه تفيد أكثر بالنسبة لتقوية العظام.
نعم. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: تحية وسلام حار لكادر برنامج طبيب الأسرة وإلى أختي شيماء كريم وإلى ضيفكم الدكتور صداقة. سؤالي إلى ضيفكم: مرض السكري كم له تأثير على الإصابة بهشاشة العظام مع تقديري لكم؟ شكرا أخي علي من العراق.
الحالة اللي يصاب بها مرض السكر عند البعض مؤثرة في زيادة هشاشة العظام، لذلك احنا نأكد انه متابعة هذه الأمراض المختلفة اللي تأثر على الهشاشة من ضمنها مرض السكري.
نعم. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يشاركنا ويبعث لنا بمشاركة صوتية، ولكن يعلق ويكتب يعني تحت المشاركة يقول: عذرا لعدم مشاركتي معكم لمدة أسبوعين حيث تعرضت لوعكة صحية، عافاكم الله. نعم، وسلامات إن شاء الله أخي الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن. وأما سؤاله ومشاركته:
تحية لكم جميعا ولا السيدة الدكتور حيدر صداقة ولا السيدة شيماء، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل نقص فيتامين د المعدل في فحص المختبر 25 نانو جرام يؤدي إلى ضعف نبضات القلب التي تصل إلى 56 نبضة بالدقيقة؟ وشكرا لكم.
نعم دكتور، سأل عن الفيتامين دي وتأثيره على نبضات القلب أيضا.
نعم، أكو رابط أو علاقة مشتركة مباشرة مع القلب، صحيح اللي تفضل به. وحسب العمر طبعا، احنا عندنا حتى الوحدات اللي نستعمل بها فيتامين دي المفروض ياخذ تحليل، وعلى ضوء التحليل وعلى ضوء عمر الانسان يقسمون تقريبا ما بين 20 الى 50 تقريبا، او 51 الى 70 يقسمون هاي الاعمار، يعني لحد 50 عمر خاص في اعطاء الفيتامين دي، من 50 إلى 70 يعطوا شيء آخر. هذه تعتمد على التحليل، وإذا يكون يراجع الأخصائي ويشخص لأفضل، بس يبقى فيتامين دي له علاقة مع القلب.
نعم، لدينا سؤال من أختنا سناء من إيران تقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أردت أن أسأل عن أمراض الروماتيزم، هل لها علاقة بالإصابة بهشاشة العظام؟
نعم، أمراض الروماتيزم بالمجموع إذا أريد نتحدث عنها تسبب تيبس في المفاصل وقلة الحركة وتسبب ضعف في العضلات. هذه العلامات اللي ضعف العضلات وعدم الحركة وتيبس في المفاصل كلها تأثر بشكل مباشر على هشاشة العظام وتزيد من هشاشة العظام.
نعم. الأخ أبو إبراهيم يقول: مع سلامي وتحياتي لضيفكم الدكتور صداقة، سؤالي إليه: كيف يتم قياس كثافة العظام؟ هل هناك طرق مختلفة لذلك؟
نعم، العلم الحديث اللي فيه أجهزة متطورة وحالات كثيرة يراجع بها الشخص اللي مصاب بهشاشة العظام، نقدر خلال أجهزة تقيس مقدار كثافة العظام الآن موجودة. في السابق كانت الأجهزة القديمة في شكل ظاهري، يعني مبين أنه الشخص هذا عندها هشاشة، أما الآن يقيسون النسبة مالته وفي أي موقع وفي أي منطقة يقدرون يشخصون مقدار الهشاشة ونسبة الهشاشة. موجودة هاي الأجهزة ومنتشرة في أماكن اللي يأخذون الأشعات المتنوعة للجسم.
سؤال أيضا من الأخت رجاء من إيران تقول: السلام عليكم، تحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفكم الكريم: هل أمراض الجهاز الهضمي المزمن والكبد لها تأثير على هشاشة العظام؟
نعم، بلي بشكل مباشر الإصابات بالنسبة للجهاز الهضمي بالنسبة إلى الكبد تأثر في زيادة هشاشة العظام.
نعم. طيب، لدينا مشاركة مسجلة أخرى، نستمع إلى هذه المشاركة المسجلة والإجابة بالتأكيد عندكم دكتور.
السلام عليكم، عندي سؤال من حضرة الدكتور: هل لاستخدام الأحذية غير مناسبة تأثير على هشاشة العظام، خاصة عندنا نحن النساء اللي نستخدم الكعب العالي؟ ولكم جزيل الشكر، كانت معكم فاطمة من طهران.
شكرا للأخت فاطمة. نعم دكتور،
بالنسبة للحذاء في مضاعفات، في عوارض يسبب، خاصة الكعب العالي اللي يستعملون النساء أكثر شيء، يسبب في بروز نتوء في كعب الرجل، يسبب في قصر تقريبا في عضلات اللي خلف الساق، يسبب في الاستمرار بالحذاء الحذاء الغير مناسب أو الكعب العالي حتى يصل إلى آلام في الظهر. هذه كلها موجودة وأكيدة. أما بالنسبة للعوارض اللي يسببها على هشاشة العظام، ما ننصح استعمال هكذا أحذية غير طبية أو كعب عالي بالنسبة للأشخاص اللي عمرهم كبير، لأنه تسبب له مضاعفات. يعني أي التواء بالنسبة للكعب العالي، الرجل معرضة للالتواء، أي التواء أي سقوط يسبب لك كسور على العظام المختلفة في الجسم. فالأفضل أنه ما يستعملوها، بس هو نفس الحذاء يسبب هشاشة، لا، ما له علاقة مباشرة.
نعم، ولكن بالنسبة لرعاية الصحة أكثر، تنصحنا ب يعني استخدام الأحذية الطبية أو الرياضية منها؟
نعم.
طيب، من هذه التوصية المهمة أيضا ننتقل إلى توصية أخرى، وبعد ذلك نعود إليكم أيضا دكتور.
عزيزي المستمع، عند القيام بعلاج هشاشة العظام بالأعشاب أو الطرق الأخرى المذكورة، يجب استشارة الطبيب المختص قبل اتباع أي من طرق علاج هشاشة العظام بالأعشاب أو المكملات الغذائية أو أي من الطرق الأخرى لاحتمالية وجود العديد من التداخلات الدوائية.
طيب، الأخت ريحانة تشاركنا من العراق، تقول: عفوا الدكتور المحترم، وشكرا لإيضاحاتكم فادتني كثيرا. أبلغ من العمر 40 عاما وأعاني من مشاكل هرمونية نسائية، ولدي نقص حاد في الفيتامين دي والحديد والكالسيوم. في الفترة الأخيرة تعرضت لآلام كثيرة في عظام الرجلين، هل هذه الحالة تندرج ضمن حالات هشاشة العظام؟
حسب التشخيص اللي احنا موجود، اول شيء التحليل نسبة الفيتامين دي والكالسيوم مش قد قليلة، اذا كان نسبة جدا قليلة خوف، هذه واحدة من العلامات المهمة. الشيء الثاني اللي اقترح على الاخت انه تاخذ اشعة، في الاشعة الاشعات الخاصة بالنسبة للهشاشة يظهر بها مقدار الهشاشة اذا كان عندها، بس بشكل عام هاي العلامات اللي قاعد تذكرها علامات قد تكون بداية هشاشة العظام. وزنها إذا كان كثير جدا مهم، لأنه يأثر على الرجل وعلى الركبة إذا كان وزنها كثير. أول شيء تقلل الوزن مع استعمال الكالسيوم وفيتامين دي، والأكل مثل الأسماك والخضروات أيضا يساعد على تقليل الألم.
نعم. طيب دكتور، إذا بقيت عندكم نصائح أخيرة في الوقت المتبقي من البرنامج.
أكثر شيء بالنسبة لهشاشة العظام، إحنا المفروض ننتبه إلى الأطفال، نعطيهم الحليب واللبنيات كصغار حتى بالمستقبل لا يعانون من مشاكل. بالنسبة للكبار النساء أو رجال، الشيء المهم إنه تكون عندهم حركة، هاي جدا مهمة. الشيء اللي أنا يعني أؤكد عليه إنه طبيعة المعيشة بالنسبة لكبار السن في البيت، المفروض البيت يكون مهيئ لعدم حدوث أي حادثة لكبار السن، لأنه هاي الهشاشة أي سقوط أي عثرة أي سقوط على الأرض يسبب مشاكل كبيرة على أشياء بسيطة. فلا بأس بأنه يترتب البيت داخل البيت والمنزل، حتى مكان الجلوس، مكان المشي، الدرج، السلم، هذه كلها مهمة في أنه تترتب على أنه لا يكون عنده مشاكل في المشي أو سقوط. حتى في الحمام جدا مهم، لأنه يعني كثير من حوادث اللي يصير سقوط أو التواء في الحمام وكسر في الحوض، فلا بس استعمال المطاط، حتى استعمال الوان المطاطي في الحمام. بشكل عام يد أو حديدة اللي تكون في أطراف البيت للمشي، استفادة من العصا جدا مهمة حتى ولو داخل البيت، حتى يكون الشخص في أمان أكثر من السقوط ولا سمح الله يتعرض إلى مشاكل أخرى.
نعم، سؤال أخير وعلى سبيل السرعة.
نعم.
وصلني للتو الأخ أحمد محمد من اليمن يسأل يقول: هل الوقوف لساعات طويلة أيضا مؤثرة في الإصابة بهشاشة العظام؟
الوقوف نفسه أو المشي يزيد من تقوية العظام لا بأس، بس الوقوف الطويل يسبب مشاكل على المفصل الركبة وعلى مفصل
ربما الدوالي أيضا.
نعم الدوالي وحتى آلام الظهر.
نعم.
فإحنا ما نرجح الوقوف الطويل أو الكثير.
نعم مشكور جدا ضيفي الكريم الدكتور حيدر صداقة، حياكم الله. شكرا لكم دكتور.
شكرا لكم ولمستمعكم الكرام.
حياكم الله. تناولنا موضوع هشاشة العظام والعلاج الطبيعي.